الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعروف عند المناطق أن المنطق باعتبار فائدته هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو علم عملي آلي موجود في العقل بالغريزة، وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية، وغايته الإصابة في الفكر وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر، وذلك بتقابل الفكر مع نفسه وتجريده من التناقض. لذلك سمي منطق أرسطو بالمنطق الصوري لعنايته بصورة الفكر دون مادته ومعناه، كما سمي أرسطو بالمعلم الأول، حيث قام في زعمهم بصياغة هذه الصناعة الآلية، فقعد له وحدد مصطلحاته وهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله، وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحته، فنسب إليه منطق نسبة صياغة وإظهار لا ابتداء واختراع. وقد ابتليت الأمة الإسلامية بتعريب كتب اليونان التي ابتدأ دخولها في العهد الأموي بدون توسع ولا انتشار، حيث كان المشتغلون بالفلسفة اليونانية المعجبون بالمنطق الأرسطي أحاد الناس على خفية من علماء أهل السنة والجماعة الذين حذروا منها لما تنطوي عليها من ملابسة العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الصحيحة، إلا أنها شاعت كتب اليونان في عهد الدولة العباسية، وعظم ذلك وقوي أيام المأمون لما أثاره من البدع، وكان حرصه على نشره والحث عليه أعظم من اشتغال بعلوم الأوائل. ثم تحقق إقام المنطق بصورة حقيقية لا سيما في علم الأصول على يد أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 500، الذي اشترطه لتحصيل العلوم والاجتهاد، وجعله معيار العلوم العقلية وميزانا لها، وقال: من لا يحيط بها، أي المقدمة المنطقية، فلا ثقة بعلومه أصلا. وصنف في ذلك كتبا منها معيار العلم ومحك النظر، مقاصد الفلاسفة، قسطاس المستقيم، وقد تناوله في مطلع كتابه المستصفى، وتأثر بكلامه كثير من المتأخرين حتى أوجبوا تعلم المنطق وجعلوه من فروض الكفايات أو من شروط الاجتهاد، أي لا يكون المرتقي في مدارج الاجتهاد مستكملا لشرائط النظر وأهلا للتكليف والفتوى إلا بتحصيله. وضمن هذا السياق يقول ابن تيمية رحمه الله: ولكن بسبب ما وقع منه، أي الغزالي، في أثناء عمره وغير ذلك، صار كثير من النضار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم، حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذا. هكذا كانت عناية كثير من المصنفين بعلم المنطق الأرسطي، حتى ساهموا في إقحامه ضمن العلوم الشرعية لا سيما في مجال الأصول، لما ظنوا فيهما اتحاد غاية كل منهما، وهي معرفة الطرق والأساليب الموصلة للصواب. قد أثر سلبا اختلاط المنطق بالعلوم الشرعية، وكان من أعظم الجنايات على دين الإسلام وأهله. ولم تكن كتب المنطق والفلسفة محل تقدير عند الراسخين في العلم الثابتين على الحق، لا من أجل اشتغال الأمم الكافرة به، فقد قبلوا منهم علوما صحيحة كالطب والحساب والهندسة وغيرها، وإنما رفضوا التلفيق بين المنطق ومنهج الكتاب والسنة، وذلك بعرض صفاء عقيدة المسلمين باستعمال القوالب الفلسفية والمنطقية المأخوذة من كتب اليونان، وجعل المنطق الأرسطي ميزانا للعلوم الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه. أحدها: إن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وهذا المنطق اليوناني وضعه قبل المسيح في 300 سنة، فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟ الثاني: إن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون الموازين العقلية، ولم يسمع سلفا بذكر هذا المنطق اليوناني، وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قريبا منها. الثالث: إنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية. ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيس العقلية، وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره، وليس كذلك، فإنه لو احتاج الميزان إلى ميزان لا لازم التسلسل. ومن المفاسد الناتجة عن إدخال كتب اليونان في أصول الدين أن شوهت العقيدة السليمة بلوازم فاسدة فيها تكذيب صريح للقرآن وصحيح العقل، كالقول بقدم العالم، لأن الإله لم يسبق العالم في الوجود الزمني، وإن كان يسبقه في الوجود الفكري مثلما تسبق المقدمة النتيجة في الوجود. ومن أعظم إساءة الظن برب العالمين قصر علمه سبحانه للأمور الكلية دون الجزئية، ويبررون إنكارهم لعلم الله بالجزئيات لأن الجزئيات في تغير متجدد، فلو تعلق علم الله بها لا لازمه التغير بتغير المعلوم وتجدده. ومن ضلالهم إنكار الصفات الثبوتية لله تعالى، ويصفونه بالسلوب المحض لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، إذ لو صدر عنه اثنان لكان ذلك مخالفا للوحدة، وبذلك نفوا أن يكون الله فاعلا مختارا، ونفوا الصفات عن الله تعالى فرارا من تشبيهه بالنفوس الفلكية أو الإنسانية، ثم شبهوه بالجمادات، فكان ضلال الفلاسفة في الإلهيات ظاهرا لأكثر الناس، ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين قاطبة. ومن مفاسد اعتقادهم إنكارهم للنبوات واعتبارها أمرا مكتسبا تستعد له النفوس بأنواع الرياضات، وليست النبوة عندهم هبة من الله ومنته على بعض عباده، وكذا الأخبار المتواترة عند المناطق احتمالية الصدق، ويختص بها من علمها ولا تكون حجة على غيره، فهذا غير من فيض ما يسبب المنطق الأرسطي من تفريق كلمة المسلمين وتذبذب معتقدهم وشق عصاهم ونبذ جماعتهم. فالاضطراب والشك والنزاع والحيرة عادق بأهل المنطق والمشتغلين به، فلا يكاد يوجد اثنان منهم يتفقان على مسألة ما حتى تلك التي يطلقون عليها اسم البديهيات أو اليقينيات. وقد وصف ابن تيمية رحمه الله المشتغلين بهذه الصناعة بقوله: إن الخائضين في العلوم من أهل الصناعة أكثر الناس شكا واضطرابا، وأقلهم علما وتحقيقا، وأبعدهم عن تحقيق علم موزون، وإن كان فيهم من قد يحقق شيئا من العلم، فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيها وصحة ذهنه وإدراكه، لا لأجل المنطق، بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا. ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. قال أحد بطارقة الروم: فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. ومن آثار بناية المنطق الأرسطي على الإسلام وأهله ضعف توقير الكتاب والسنة في نفوس المعجبين بمنطق اليونان والمشتغلين بعلم الكلام، اغترار بالأدلة العقلية الموزونة بميزان المنطق وتقديمها على أدلة الشرع، ولم تعد لأدلة الوحيين قيمة ذاتية إلا على وجه الاستئناس بها والمعاضدة بالأدلة العقلية عند التوافق معها. أما في حالة التعارض فإن نصوص الوحي من الكتاب والسنة ترد ردا كليا بإلغاء مدلوليهم وتأويلهما على وجه يتوافق في زعمهم مع العقل المشروع بالمنطق لقطعيته وظنيتهما. والقطع لا يعارض الظن ولا يقاومه، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن نصوص الوحيين بآراء الرجال وعقيسة المناطق وهرق قاتل الفلاسفة وأبعدهم عن مقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة بما يدخل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالكتاب والسنة وتحاكمت إليهما في موارد النزاع وتباعدت عن وجوه الضلالات والبدع. قال ابن تيمية رحمه الله: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا والمنطق نمط فكري جانس الفكر اليوناني وتلاءم مع البيئة الفلسفية نشأ فيها وأهلها من أهل الشرك والإلحاد. تلك الحقبة من التاريخ كان الفكر اليوناني يتوافق مع الفكر المجردة ويناسب الجدل المثالي، وهذا علم لا صلة له بالواقع، بل وجوده في الذهن ليس إلا لأن المنطق يبحث في عالم الكليات ويتجاهل البحث في الجزئيات والأعيان المشخصة، لذلك لم يعد صالحا لمضي عهده وانتهاء أوانه، بل كان له الأثر الظاهر في تخلف اليونان عن ركب الحضارة والمدنية التي كان معرضا عنها وعن العلوم التطبيقية الواقعية بانزوائه بالفكر والجذود العلمية إلى عالم ما وراء الطبيعة. فكان ظهور التقدم العلمي والحضاري بعد الثورة المزدوجة على السلطة العلمية الممثلة في المنطق القرسطي والسلطة الدينية الممثلة في رجال الكنيسة، وعليه فإن العلوم تقدمت قبل المنطق والتعرف عليه وبعد انتهاء أوانه. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إننا لا نجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما بفضل المنطق
لا من العلوم الدينية ولا غيرها، فالأطباء والمهندسون وغيرهم يحققون ما يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق. وقد صنف في الإسلام علوم النحو والعروض والفقه وأصوله وغير ذلك، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناني. لذلك كان فرضه كمقدمة لمختلف العلوم، لما في ذلك العلوم الشرعية مسلك عديم الفائدة كثير المفاسد، ليس فيه إلا تضييع الأزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوى التحقيق للكذب والبهتان. وفي معرض الجواب عن كتب المنطق ومدى صحة القول من اشترطها في تحصيل العلوم، قال ابن تيمية رحمه الله: وأما شرعا فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. وأما في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما رابط على كثير من الفضلاء، وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم. وقول من قال إنه كله حق كلام باطل، بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والأراضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع، وقد بين ذلك علماء المسلمين. هذا وقد كان جزاء من اتخذ المناهج الفلسفية والطرق المنطقية ميزانا له ومسلكا، أن أورثهم الله خطا في دوامة من الشك والهذيان والحيرة باستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير المتجلي في المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال ابن القيم رحمه الله: لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرة، وتبين الرشد من الغي لمن له أذنان واعيان، لكن عصفت على القلوب أهلية البدع والشبهات فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال، فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذا، وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء، وعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتداء بكلام الله ونص نبيه المرفوع. وقد اعترف كثير ممن تأثروا بالمنطق وعلم الكلام الذين صادوا بحره وغاصوا أعماقه بمضار القوالب الفلسفية والمناهج المنطقية التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورجعوا إلى طريق الحق والصواب بعد أن أدركوا تناقض المنطق وتهافته أمثال عين بن حماد وبالحسن الأشعري وبالمعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وغيرهم. وكان الغزالي قد ذم المنطق أهله وبين أن طريقتهم لا توصل إلى اليقين، مفندا البرهان الفلسفي وإظهار قصوره عن الوصول بالإنسان إلى اليقين حال تطبيقه في الإلهيات، فقال: لهم نوع من الظلم في هذا العلم، وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل، كما ذم طريقة المتكلمين وأشار إلى مضارع علم الكلام بقوله: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضربه في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورها، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. وجاء عنه رحمه الله في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام قوله: الدليل على أن مذهب السلف هو الحق وأن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة. وقال في موضع آخر: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مطار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمحه إلا السيف والسنان، فما بعد بيان الله بيان. تلك هي بعض اعترافات من رجعوا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق بعد فيهم في بيداء الكلام، وعلمهم أن في طرق المناطق فسادا كبيرا، والحاصل منها بعد النصب والمشقة خير قليل، فهو كلحم جبل رث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقد. ورحم الله علماء السنة والحديث، في كل عصر ينصرون الحق ويدعون الناس إليه مع تأديتهم بواجب النصح وأمانة تبليغ هذا الدين ودرك تحريف الغالين وفساد المبتدعين، حتى يكون الدين لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم التسليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعروف عند المناطق أن المنطق باعتبار فائدته هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، فهو علم عملي آلي موجود في العقل بالغريزة، وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية، وغايته الإصابة في الفكر وحفظ الرأي عن الخطأ في النظر، وذلك بتقابل الفكر مع نفسه وتجريده من التناقض. لذلك سمي منطق أرسطو بالمنطق الصوري لعنايته بصورة الفكر دون مادته ومعناه، كما سمي أرسطو بالمعلم الأول، حيث قام في زعمهم بصياغة هذه الصناعة الآلية، فقعد له وحدد مصطلحاته وهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله، وجعله أول العلوم الحكمية وفاتحته، فنسب إليه منطق نسبة صياغة وإظهار لا ابتداء واختراع. وقد ابتليت الأمة الإسلامية بتعريب كتب اليونان التي ابتدأ دخولها في العهد الأموي بدون توسع ولا انتشار،
حيث كان المشتغلون بالفلسفة اليونانية المعجبون بالمنطق الأرسطي أحد الناس على خفية من علماء أهل السنة والجماعة الذين حذروا منها لما تنطوي عليها من ملابسة العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الصحيحة، إلا أنها شاعت كتب اليونان في عهد الدولة العباسية وعظم ذلك وقوي أيام المأمون لما أثاره من البدع، وكان حرصه على نشره والحث عليه أعظم من الاشتغال بعلوم الأوائل. ثم تحقق إقام المنطق بصورة حقيقية لا سيما في علم الأصول على يد أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 500، الذي اشترطه لتحصيل العلوم والاجتهاد وجعله معيار العلوم العقلية وميزانا لها، وقال: من لا يحيط بها، أي المقدمة المنطقية، فلا ثقة بعلومه أصلا. وصنف في ذلك كتبا منها معيار العلم ومحك النظر، مقاصد الفلاسفة، قسطاس المستقيم، وقد تناوله في مطلع كتابه المستصفى، وتأثر بكلامه كثير من المتأخرين حتى أوجبوا تعلم المنطق وجعلوه من فروض الكفايات أو من شروط الاجتهاد، أي لا يكون المرتقي في مدارج الاجتهاد مستكملا لشرائط النظر وأهلا للتكليف والفتوى إلا بتحصيله. وضمن هذا السياق يقول ابن تيمية رحمه الله: ولكن بسبب ما وقع منه، أي الغزالي، في أثناء عمره وغير ذلك، صار كثير من النضار يدخلون المنطق اليوناني في علومهم، حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المتأخرين يظن أنه لا طريق إلا هذا. هكذا كانت عناية كثير من المصنفين بعلم المنطق الأرسطي حتى ساهموا في إقحامه ضمن العلوم الشرعية لا سيما في مجال الأصول، لما ظنوا فيهما اتحاد غاية كل منهما، وهي معرفة الطرق والأساليب الموصلة للصواب. قد أثر سلبا اختلاط المنطق بالعلوم الشرعية، وكان من أعظم الجنايات على دين الإسلام وأهله. ولم تكن كتب المنطق والفلسفة محل تقدير عند الراسخين في العلم الثابتين على الحق، لا من أجل اشتغال الأمم الكافرة به، فقد قبلوا منهم علوما صحيحة كالطب والحساب والهندسة وغيرها، وإنما رفضوا التلفيق بين المنطق ومنهج الكتاب والسنة، وذلك بعرض صفاء عقيدة المسلمين باستعمال القوالب الفلسفية والمنطقية المأخوذة من كتب اليونان، وجعل المنطق الأرسطي ميزانا للعلوم الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان لوجوه. أحدها: إن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وهذا المنطق اليوناني وضعه قبل المسيح في 300 سنة، فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟ الثاني: إن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون الموازين العقلية، ولم يسمع سلفا بذكر هذا المنطق اليوناني، وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة المأمون أو قريبا منها. الثالث: إنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية. ثم هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية التي هي الأقيس العقلية، وزعموا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن
أن يزل في فكره، وليس كذلك، فإنه لو احتاج الميزان إلى ميزان لا لازم التسلسل. ومن المفاسد الناتجة عن إدخال كتب اليونان في أصول الدين أن شوهت العقيدة السليمة بلوازم فاسدة فيها تكذيب صريح للقرآن وصحيح العقل كالقول بقدم العالم، لأن الإله لم يسبق العالم في الوجود الزمني وإن كان يسبقه في الوجود الفكري مثلما تسبق المقدمة النتيجة في الوجود. ومن أعظم إساءة الظن برب العالمين قصر ابنه سبحانه للأمور الكلية دون الجزئية، ويبررون إنكارهم لعلم الله بالجزئيات لأن الجزئيات في تغير وتجدد، فلو تعلق علم الله بها لا لازمه التغير بتغير المعلوم وتجدده. ومن ضلالهم إنكار الصفات الثبوتية لله تعالى، ويصفونه بالسلوب المحض لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، إذ لو صدر عنه اثنان لكان ذلك مخالفا للوحدة، وبذلك نفوا أن يكون الله فاعلا مختارا، ونفوا الصفات عن الله تعالى فرارا من تشبيهه بالنفوس الفلكية أو الإنسانية، ثم شبهوه بالجمادات، فكان ضلال الفلاسفة في الإلهيات ظاهرا لأكثر الناس، ولهذا كفرهم فيها نظار المسلمين قاطبة. ومن مفاسد اعتقادهم إنكارهم للنبوات واعتبارها أمرا مكتسبا تستعد له النفوس بأنواع الرياضات، وليست النبوة عندهم هبة من الله ومنته على بعض عباده، وكذا الأخبار المتواترة عند المناطق احتمالية الصدق ويختص بها من علمها ولا تكون حجة على غيره، فهذا غير من فيض ما يسبب المنطق الأرسطي من تفريق كلمة المسلمين وتذبذب معتقدهم وشق عصاهم ونبذ جماعتهم. فالاضطراب والشك والنزاع والحيرة عادة بأهل المنطق والمشتغلين به، فلا يكاد يوجد اثنان منهم يتفقان على مسألة ما حتى تلك التي يطلقون عليها اسم البديهيات أو اليقينيات. وقد وصف ابن تيمية رحمه الله المشتغلين بهذه الصناعة بقوله: إن الخائضين في العلوم من أهل الصناعة أكثر الناس شكا واضطرابا، وأقلهم علما وتحقيقا، وأبعدهم عن تحقيق علم موزون، وإن كان فيهم من قد يحقق شيئا من العلم فذلك لصحة المادة والأدلة التي ينظر فيها وصحة ذهنه وإدراكه، لا لأجل المنطق، بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا. ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. قال أحد بطارقة الروم: فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. ومن آثار بناية المنطق الأرسطي على الإسلام وأهله ضعف توقير الكتاب والسنة في نفوس المعجبين بمنطق اليونان والمشتغلين بعلم الكلام، اغترار بالأدلة العقلية الموزونة بميزان المنطق وتقديمها على أدلة الشرع، ولم تعد لأدلة الوحيين قيمة ذاتية إلا على وجه الاستئناس بها والمعاضدة بالأدلة العقلية عند التوافق معها. أما في حالة التعارض فإن نصوص الوحي من الكتاب والسنة ترد ردا كليا بإلغاء مدلوليهم وتأويلهما على وجه يتوافق في زعمهم مع العقل المشروع بالمنطق لقطعيته وظنيتهما. والقطع لا يعارض الظن ولا يقاومه، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن نصوص الوحيين بآراء الرجال وعقيسة المناطق وهرق قات الفلاسفة وأبعدهم عن مقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة بما يدخل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالكتاب والسنة وتحاكمت إليهما في موارد النزاع وتباعدت عن وجوه الضلالات والبدع. قال ابن تيمية رحمه الله: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عندهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا والمنطق نمط فكري جانس الفكر اليوناني وتلاءم مع البيئة الفلسفية نشأ فيها وأهلها من أهل الشرك والإلحاد. تلك الحقبة من التاريخ كان الفكر اليوناني يتوافق مع الفكر المجردة ويناسب الجدل المثالي، وهذا علم لا صلة له بالواقع بل وجوده في الذهن ليس إلا لأن المنطق يبحث في عالم الكليات ويتجاهل البحث في الجزئيات والأعيان المشخصة، لذلك لم يعد صالحا لمضيع عهده وانتهاء أوانه، بل كان له الأثر الظاهر في تخلف اليونان عن ركب الحضارة والمدنية التي كان معرضا عنها وعن العلوم التطبيقية الواقعية بانزوائه بالفكر والجذود العلمية إلى عالم ما وراء الطبيعة. فكان ظهور التقدم العلمي والحضاري بعد الثورة المزدوجة على السلطة العلمية الممثلة في المنطق القرصي والسلطة الدينية الممثلة في رجال الكنيسة، وعليه فإن العلوم تقدمت قبل المنطق والتعرف عليه وبعد انتهاء أوانه. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إننا لا نجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما بفضل المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها، فالأطباء والمهندسون وغيرهم يحققون ما يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق. وقد صنف في الإسلام علوم النحو والعروض والفقه وأصوله وغير ذلك، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف المنطق اليوناني. لذلك كان فرضه كمقدمة لمختلف العلوم لما في ذلك العلوم الشرعية مسلك عديم الفائدة كثير المفاسد ليس فيه إلا تضييع الأزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوة التحقيق للكذب والبهتان. وفي معرض الجواب عن كتب المنطق ومدى صحة القول من اشترطها في تحصيل العلوم قال ابن تيمية رحمه الله: وأما شرعا فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان، وأما في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما رابح على كثير من الفضلاء، وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم. وقول من قال إنه كله حق كلام باطل، بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع، وقد بين ذلك علماء المسلمين. هذا وقد كان جزاء من اتخذ المناهج الفلسفية والطرق المنطقية ميزانا له ومسلكا، أن أورثهم الله خطا في دوامة من الشك والهذيان والحيرة باستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير المتجلي في المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال ابن القيم رحمه الله: لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرة، وتبين الرشد من الغي لمن له أذنان واعيان، لكن عصفت على القلوب أهلية البدع والشبهات فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال، فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذا، وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخليط، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء، وعجبا جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتداء بكلام الله ونص نبيه المرفوع. وقد اعترف كثير ممن تأثروا بالمنطق وعلم الكلام الذين صادوا بحره وغاصوا أعماقه بمضار القوالب الفلسفية والمناهج المنطقية التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورجعوا إلى طريق الحق والصواب بعد أن أدركوا تناقض المنطق وتهافته أمثال نعيم بن حماد وبالحسن الأشعري وبالمعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وغيرهم. وكان الغزالي قد ذم المنطق أهله وبين أن طريقتهم لا توصل إلى اليقين، مفندا البرهان الفلسفي وإظهار قصوره عن الوصول بالإنسان إلى اليقين حال تطبيقه في الإلهيات. فقال: لهم نوع من الظلم في هذا العلم، وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلم أنها تورث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل. كما ذم طريقة المتكلمين وأشار إلى مضارع علم الكلام بقوله: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضربه في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورها، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. وجاء عنه رحمه الله في كتابه إجام العوام عن علم الكلام قوله: الدليل على أن مذهب السلف هو الحق وأن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة. وقال في موضع آخر: إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أدلة القرآن شيئا، وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات، كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مطار الفتن ومنبع التشويش، ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا يقمحه إلا السيف والسنان، فما بعد بيان الله بيان. تلك هي بعض اعترافات من رجعوا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق بعد فيهم في بيداء الكلام وعلمهم أن في طرق المناطق فسادا كبيرا والحاصل منها بعد النصب والمشقة خير قليل فهو كلحم جبل رث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ورحم الله علماء السنة والحديث في كل عصر ينصرون الحق ويدعون الناس إليه مع تأديتهم بواجب النصح وأمانة تبليغ هذا الدين ودفع تحريف الغالين وفساد المبتدعين حتى يكون الدين لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم التسليم.